بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة عبر هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة والخير فيه حول دورة مفاتيح العلم، واللقاء الذي هو حديث حول مختصرات من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وصل اللقاء بكم أيها الإخوة فيما مضى حول حادثة الإسراء والمعراج، وتكلمنا معكم في عجالة سريعة حول هذه الحادثة العظيمة والتي كان سببها ما لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام من المحن والفتن، ومن أعظمها وفاة زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي كانت تؤازره وتؤانسه، وكانت هي المحضن الدافئ كما يقال له عليه الصلاة والسلام، وهي أول من آمنت به صلوات الله وتسليماته عليه، وكذلك وفاة عمه أبو طالب الذي كان يحوزه ويحوطه ويدافع عنه، فكانت تلك الوفاة لها أعظم الأثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما لاقاه عليه الصلاة والسلام من أهل الطائف من العناد والاستكبار والجحود والنكران لدعوته عليه الصلاة والسلام، فكان منهم الإيذاء الجسدي والنفسي له صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الحادثة كما يقال كالبلسم الشافي وكالدواء لهذا القلب المجروح الذي جرحه الكفار والمشركون، وصلاه الله جل وعلا بهذه الحادثة العظيمة. هذه الحادثة أيها الإخوة طويلة ومشهورة لديكم، إلا أن ملخصها أن جبريل أتى بالبراق له عليه الصلاة والسلام وأسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى وسمع ورأى من آيات الله جل وعلا ما رأى. هذه الحادثة لها عدة فوائد وعبر، من أعظمها أن نصر الله جل وعلا للمؤمنين قادم كما يقول الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما يقول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر قادم لا محالة، وإن تأخر هذا النصر واستبطأ فإنه يتأخر برهة من الزمن، ثم يجيء في الوقت المناسب بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا على ما لاقاه صلى الله عليه وسلم من الأذى جاء نصر الله وتثبيته له بهذه الحادثة العظيمة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذه الحادثة فيها مقام عظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وتسليماته عليه صلى بالأنبياء إماما، وهذا يدل على علو منزلته ومكانته الشريفة عليه الصلاة والسلام بين سائر الأنبياء. من فوائد وعبر هذه الحادثة كذلك أن هذه الحادثة فرض الله جل وعلا فيها الصلاة على هذه الأمة، وخفف الله جل وعلا عن هذه الأمة هذه العبادة، فهي خمس صلوات ولكنها خمسون في الأجر، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. أن هذه الحادثة من فوائدها وعبرها كذلك أن الكفار مهما يعطيهم الله جل وعلا من الآيات، ومهما يعطيهم الله جل وعلا من البراهين على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، إلا أن ديدنهم وطريقتهم هي الإعراض والتكذيب، وقد كذبوه عليه الصلاة والسلام في بداية الحادثة كما هو مشهور لديكم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام آزره الله جل وعلا، لأنهم طلبوا منه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، طلبوا منه أن يصف بيت المقدس، يقول عليه الصلاة والسلام: فكربت كربة لم أكرب مثلها قط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيت المقدس ربما في دقائق أو في سويعات معدودة، فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم في هذه البرهة القصيرة من الزمن أن يحفظ الأبواب وأشكالها وأسماءها وجميع ما يتعلق بها، إلا أن الله سبحانه وتعالى أيده بأن جل الله جل وعلا له بيت المقدس كأنه يراه، فوصفه صلى الله عليه وسلم بابا بابا كما يقال. وهم عندما سمعوا الوصف قالوا: أما الوصف فنعم. من فوائد وحوادث وعبر هذه الحادثة العظيمة أن المؤمن ينبغي عليه أن يصدق بآيات الله جل وعلا، وإن لم يعلم أو لم يوقن في قرارة قلبه بكيفية وقوعها. فأبي بكر الصديق، هذا الصحابي الجليل الذي سمي بصديق هذه الأمة من هذه الحادثة العظيمة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما شرقت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر، سمي صديقا لأنه صدقه عليه الصلاة والسلام. إن كان الأمر كما يقول فهو صادق. وهكذا ينبغي على المؤمن، وهذه فائدة مهمة، أن يصدق بآيات الله جل وعلا، وأن يصدق بأخباره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدخل فيها العقل، وأن لا يدخل فيها الهوى، وأن لا يدخل فيها الأقيسة فيقول: كيف يكون ذلك؟ وهل أسري بجسده عليه الصلاة والسلام أم أسري بروحه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف وصل إلى السماوات العلى ورأى من آيات الله ما رأى؟ إذا كانت الطائرة تقطع الكرة الأرضية في وقت معين وفي زمن معين وبسرعة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى السماوات العلى ثم رجع في ليلة واحدة، هذا لا يمكن أن يتصور بالعقل، كما نرى كثيرا من المسلمين هداهم الله إذا جاءت آيات الله وجاءت أحاديث المصطفى يضرب لها عقولهم وأقيستهم للأسف الشديد. فأبي بكر الصديق لم يكن كذلك، بل قال بقلب المؤمن الرابط رابط الجأش: إن كان الأمر كما يقول فهو صادق. والعلماء حققوا في قضية الإسراء والمعراج، فقالوا أن الصحيح من أقوال العلماء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وبروحه، لأن الإسراء إن كان بالروح وإن كان بالمنام لم ينكر عليه كفار قريش ذلك، لأن الراعي يرى في المنام أمورا كثيرة، يرى أنه يسبح ويسرح في السماوات العلى، فلو كان هذا الأمر مناما لم تنكر عليه قريش، إنما الذي أنكرت عليه أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الإسراء كان بالجسد وبالروح، وهو المعتمد لدى العلماء. ندخل معكم أيها الإخوة في هذا اللقاء ببدء إسلام الأنصار. والأنصار أيها الإخوة، هذا اللفظ الشريف الشرعي يطلق على قبيلتين مشهورتين، وهم الأوس والخزرج، وهم من قبائل الأزد القحطانية كما بيّن علماء النسب ذلك. بدأ إسلام الأنصار بممهدات لا بد أن نذكرها. أولا، الأوس والخزرج يرجعون إلى قبيلة واحدة، وهذا مما ساعد على إسلامهم، فهم مترابطين وعلى قلب رجل واحد، هذا الأول. ثانيا، طبعهم الله جل وعلا على الرأفة وعلى اللين وعلى الرحمة، والله جل وعلا قال في كتابه العظيم لما وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى أن ذكر الله جل وعلا في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهم يتميزون بالرحمة وبالرأفة واللين، وقلوبهم سهلة كما يقول العلماء اصطيادها، وسهلة يعني محبتهم وانقيادهم لهذا الدين العظيم، وهذا سبب عظيم لإسلام الأنصار. ثالثا، الأنصار أيها الإخوة كان بينهم وبين اليهود مجادلات وسجالات حول بعثة النبي الكريم، فاليهود كانوا دائما، وهذا ذكره الله جل وعلا في كتابه، كانوا دائما ما يستفتحون على الذين كفروا ويخبرونهم أنه سيبعث في هذا الزمان نبي، وأننا سنتبع هذا النبي وسنقاتله معكم، وأن وصف هذا النبي كيت وكيت وكيت. بل قد ذكر العلماء أن من سبب هجرة اليهود أنهم كانوا يعلمون أن جزيرة العرب سيبعث فيها نبي، إلا أنهم كانوا يؤملون كما يقال أن يكون النبي من بني جلدتهم، فلما خرج من العرب كما جاء ذلك في حديث حيي بن الأخطب عندما انطلق هو وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا دعوته، قال حيي بن أخطب لأخيه: أرأيته؟ قال: نعم. قال: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فما الأمر بعد ذلك؟ قال: العداء مدى الدهر. هو نفسه النبي الذي جاء وصفه في التوراة وجاء وصفه في الإنجيل بهيئته صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستفتاح الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه من اليهود على الأوس والخزرج كانوا يسمعون ببعثة هذا النبي، فأول لقاء كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به. ماذا؟ آمنوا به مباشرة. الأمر الثالث أو الرابع، أن الأنصار قد طحنتهم الحروب أيها الإخوة، فكان بينهم حروب كثيرة، ومنها يوم بعاث المشهور في التاريخ. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعاث يوم قدمه الله جل وعلا لرسوله، لأن هذه الحروب أثرت فيهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة التوحيد كأنه صلى الله عليه وسلم جمعهم على دين واحد. ومنطقة المنطقة التي كانوا يسكنونها وهي في التاريخ يثرب كانت تتميز بعدة مميزات. الميزة الأولى التحصين الطبيعي لها، فالمدينة النبوية كانت محاطة بالجبال من كل حدب وصوب إلا الجهة الشمالية كما بين العلماء، فهذا التحصين الطبيعي لهذه المدينة كان اختيار الله جل وعلا لها دارا لرسوله صلى الله عليه وسلم اختيارا عظيم، فهي محصنة من جميع الجوانب. يقول عليه الصلاة والسلام: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، واللابتين هي الحرة الشرقية والحرة الغربية. والحرة في اللغة أيها الإخوة هي المنطقة التي فيها حصى كما يقال لونها أسود من شدة حرارة الشمس على تلك الحجارة، يعني يتحول لونها إلى ميل يميل إلى السواد، ومن انطلق منكم إلى مدينة رسول الله يجد ذلك واضحا. هذا أولا. ثانيا، أهل المدينة كما يقال كانوا يتميزون بأنهم أهل الفروسية وأهل حرب وقتال وقوة وشجاعة، فكان اختيار المدينة لذلك صائبا. لقد بدأ إسلام الأنصار أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بذلك الأثر قابلهم عند العضة، وهي منطقة لقي رهطا من الخزرج، وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. فلما سمعوا بدعوته وسمعوا بدعوة التوحيد تذكروا هذا النبي العظيم الذي كان اليهود يتحدثون عنه، فقالوا: يا قوم، تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقونكم. ماذا؟ فلا يسبقونكم إليه. وانطلق هؤلاء الرهط من الأوس والخزرج إلى ديارهم، وبدأوا يعرضون الإسلام على أهل المدينة، فلم يبق دارا من دور الأنصار إلا وقد دخلها الإسلام. ثم جاءوا بعد ذلك في العام المقبل، وحصلت أيها الإخوة اللقاء الأول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف ببيعة العقبة الأولى، وكانوا قرابة تقريبا 13 رجل، وقيل 12 رجلا، 10 من الأوس ورجلان من الخزرج. حصل اللقاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد والإسلام عليهم، وأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ورحمه، يقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام الدين، فلم يبق دارا من دور الأنصار إلا دخلها ماذا؟ الإسلام. وقد أسلم سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من سادات الأوس وسادات ماذا؟ الخزرج. وفي العام القادم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وكانوا قرابة تقريبا كما ذكر علماء السيرة 73 رجلا وامرأتان، وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة على أمور كثيرة، منها على الإسلام، ومنها أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وذراريهم. وهنا في هذه اللحظة توقف بعض الأنصار وقفة وقالوا فيما بينهم: إنكم تعلمون أن بمبايعتكم له على أن تمنعوا منه أبناءكم وذراريكم أنكم ستقفون في حرب مع العرب، فاعلموا ذلك وامنعوه صلى الله عليه وسلم مما تمنع منه ديار أبناءكم وأهليكم وذراريكم. فكان هذا العهد وذلك الميثاق بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عظيما. وطبعا وصلت الأخبار إلى كفار قريش بهذا اللقاء، وانطلقوا إلى عبد الله بن أبي بن أبي سلول وذكروا له ذلك وأنكر هذا اللقاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله جل وعلا بأن عم الأخبار عن قريش، فلم يتأكدوا من صحة هذا اللقاء، وانطلق الأنصار بعد ذلك إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاقد العزم على أن ينطلق إليهم. نتحول بعد ذلك إلى حادثة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار على هذا الأمر أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يهاجروا ماذا؟ إلى المدينة. فهاجر عمر وهاجر طلحة وهاجر كذلك حمزة وزيد بن حارثة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وجاءت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما وصلت الأخبار إليه باجتماع كفار قريش لقتله صلى الله عليه وسلم. وأسوق إليكم هذه القصة باختصار شديد حتى نقطع مشوار أيها الإخوة، لدينا مهم. وأنا ذكر لي بعض الإخوة أن اللقاء الماضي كان فيه سرعة في الكلام في بعض الجوانب، أنا استسمحكم عذرا لأن الأيام معدودة، هي 5 أيام والدرس يستمر معنا ساعة، فلا نستطيع أن نشرح السيرة التي لو أراد المرء أن يقف عندها يحتاج السنتين أو الثلاثة أو الأربع ليقف عليها وقفة ويأخذ ما فيها من العظات والعبرة. فأنا استسمحكم أن الكلام ربما يكون فيه شيء من السرعة حتى ننجز بإذن الله جل وعلا قدر المستطاع. اجتمع كفار قريش في دار الندوة ليعقدوا العزم ماذا يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفت الآراء ما بين مصرح بقتله أو عارض بعدة عروضات عليه عليه الصلاة والسلام حتى يكفوا شره. والشيطان جاء إليهم في هذا الاجتماع بهيئة رجل نجدي، واقترح عليهم، وكان هذا الاقتراح محل موافقة من جميع الكفار، على أنهم ينتدبوا من كل قبيلة شابا قويا فيدفعوا إليه السيف ثم يضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ في القبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف وبنو هاشم أن يأخذوا بالثأر لأن دمه عليه الصلاة والسلام قد تفرق في جميع القبائل. وهنا أيها الإخوة كان هذا الرأي رأي محل اتفاق بينهم فيه. ما الذي حصل بعد ذلك؟ جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من أوسطهم وأخذ حفنة من التراب ورماها عليهم وقال: شاهت الوجوه، وجعل الله جل وعلا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فلم يبصروه عليه الصلاة والسلام. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، وعرف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهجرة، فنقده الثمن عليه الصلاة والسلام على بعيره، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بجميع الأسباب الشرعية والأسباب الكونية في هذه الهجرة. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق مباشرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في غزواته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بالأسباب، فكان يأخذ بالمشورة، وكان يتخذ الأسباب الشرعية والأسباب الكونية حتى ينصره الله سبحانه وتعالى. فاستأجر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط، وهو كان دليلا خريتا يعرف الطريقة ويعرف المداخل والمخارج، حتى يعينه صلى الله عليه وسلم في أمر هجرته. وكان عبد الله بن أبي بكر وكان شابا يافعا يسمع الأخبار ويلقطها من أهل مكة، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار غضة طرية. وكانت أسماء بنت أبي بكر كذلك تزودهم بالطعام والشراب. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم في سيره، وقد خالف صلى الله عليه وسلم الطريق المشهور التي كان يسافر فيها أهل مكة إلى المدينة، حتى يعمي كما يقال العيون عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا حصلت له صلى الله عليه وسلم عدة حوادث في هذه الهجرة، تدلكم أيها الإخوة على أن الله جل وعلا قد أعز نبيه ونصره وأيده صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدق دعوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدق نبوته. من ذلك أن سراقة ابن مالك ابن جعشم كما جاء في الأثر، وقد رصدت قريش أيها الإخوة 100 من الإبل لمن أراد لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا، وهذه الدية وهذا المبلغ الضخم الذي وضعته قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتولا، لا شك أنه فتح شهية كثير من الكفار حول مكة ليبحثوا عنه صلى الله عليه وسلم ويقتلوه. من ذلك سراقة بن مالك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلما اقترب منه يسقط فرسه ويهوي إلى الأرض، ثم علم وتيقن أن الله جل وعلا قد صده عن نبيه عليه الصلاة والسلام. من ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أم معبد، وهي امرأة كانت نصبت خيمة في الطريق وكان لديها شيء من الشياه، إلا أنها ليس فيها لبن، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ضرعها فذر اللبن، وحصلت له معجزة صلى الله عليه وسلم، واستغربت مما رأت وحكت ذلك لزوجها، وتيقن أنه ذلك الرجل الذي تبحث عنه ماذا قريش. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكانت المدينة في انتظاره صلى الله عليه وسلم ليشرق عليها بنوره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه المدينة وهذه البقعة الطاهرة ليقيم صلى الله عليه وسلم دعوته عليها. وقد كان العرب في المدينة وما حولها تبع لقريش، ينظرون إليهم كسدنة للبيت، وكان أهل المدينة يعبدون مناتا وهي صنم، وسميت بذلك لكثرة كما يقال ما يمنى حولها ويذبح حولها من الأنعام تقربا إليها. وقد كان الأنصار أيها الإخوة يخرجون في كل يوم ينتظرونه صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس، ثم يرجعون إلى ديارهم. وكان أول من رآه رجل من اليهود، وكان دخوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ففرح بذلك الناس فرحا شديدا. ويقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. المدينة أيها الإخوة كان يسكنها، وهذا لابد أن نذكره، طائفتين. الطائفة الأولى هم اليهود، وكانوا يتميزون بعدة مميزات. الميزة الأولى هي انحطاطهم في الجانب الخلقي، فكان ينتشر بين اليهود الربا، وينتشر بينهم الزنا، وينتشر بينهم الكذب، وينتشر بينهم فواحش القول وفواحش الفعل كذلك، فكانوا مشهورين بذلك. الأمر الثاني، اشتهر اليهود كذلك بالتجارة وبالزراعة، وكانوا يعني يتحكمون في الجوانب الاقتصادية في المدينة، فكان لديهم الزروع ولديهم ماذا؟ الثمار. بينما كان الأوس والخزرج وإن كانوا يشتغلون بالزراعة إلا أنهم كانوا يحتاجون دائما إلى اليهود. والغريب أن اليهود كانوا دائما يبتزون الأوس والخزرج في الأموال بالربا. والنقطة الثالثة وهي مهمة كذلك، أن اليهود كانوا يثيرون الأحقاد بين الأوس وبين الخزرج، وقد ذكرت لكم أن يوم بعاث كان من أسباب هذا القتال المرير الشديد هم اليهود، فكانوا يثيرون القلاقل والفتن له صلى الله لهم أي للأوس والخزرج. وكان ممن يسكن المدينة كذلك الأوس والخزرج. إذن المجتمع المدينة كان فيه اليهود وكان فيه ماذا؟ الكفار، ولم يكن النفاق قد ظهر قبل ذلك. ولا بد أن نشير أن الأوس والخزرج كانوا يعملون كذلك في الزراعة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل، دخل إلى منطقة قباء ومكث فيها صلى الله عليه وسلم 4 أيام، وبنى فيها مسجدا كما قال الله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في دار سالم بن عوف، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم أن كل واحد منهم حرص على أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على داره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ناقته يقول لها: دعوها فإنها ماذا؟ فإنها مأمورة. النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة، وقد كان العصر المدني كما يقال أيها الإخوة ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول مرحلة فيها قلاقل وفتن وقتال، وقد استمرت هذه المرحلة 6 سنوات منذ دخوله صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية. هذه المرحلة هي مرحلة كما يقال الفتن والقلاقل والقتال. المرحلة الثانية هي مرحلة الهدنة، وقد كانت الزعامة فيها للوثنية في هذه المرحلة، وهي تمتد من صلح الحديبية إلى فتح مكة. المرحلة الثالثة هي مرحلة دخول الناس أفواجا، ألا وهي مرحلة ماذا؟ مرحلة فتح مكة واستقرار الإسلام في جزيرة العرب. أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن وطأت قدماه المدينة أنه آخى بين المهاجرين وبين الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله جل وعلا ذلك أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، كما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. فكان الأنصاري يقاسم المهاجر ماله وداره، وكذلك اقتسموا ماذا؟ اقتسموا النساء. أي حب أعظم من ذلك؟ وأي قلب حمله قلب هؤلاء الأنصار؟ يقتسمون المال ويقتسمون الدور ويقتسمون النساء، وكانت قلوبهم رحبة بهؤلاء المهاجرين الذين وفدوا إلى هذه المدينة كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانت بهم الحاجة والفاقة. ومع ذلك اتسعت قلوبهم لهؤلاء الأنصار. وهنا نأخذ فائدة أيها الإخوة وعبرة مهمة، أن قلب المسلم ينبغي أن يكون قلبا رحبا لإخوانه المسلمين، يتعاضد معهم، يتناصر معهم. المسلم أيها الإخوة أخ للمسلم، سواء كان ذلك في المشرق أو كان ذلك في المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالأنصار آزروا المهاجرين ووقفوا معهم وعوضوهم عما خسروا من ديارهم وعما خسروا من أموالهم. وكان المهاجر يشعر في المدينة وكأنه في وسط أهله ووسط ماذا؟ قرابته. ما ذلك اللحمة إلا لحمة ماذا؟ لحمة الإيمان، لحمة العقيدة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى، وذكر أنه ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذه الألفة وهذه المحبة التي ضاقت أيها الإخوة في زماننا هذا، وأصبح الأخ بعيدا عن أخاه، وأصبح المسلم في مشرق الأرض وفي مغربها ينفصل عن إخوانه المسلمين أيما انفصال. وهذه فائدة وعبرة مهمة لا بد أن نقف عندها. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندما قدم المدينة بنى المسجد النبوي العظيم، اشترى صلى الله عليه وسلم تلك الأرض وسوى ما فيها من قبور المشركين وما فيها من النخل، وبنى هذا المسجد العامر الذي هو منارة من منارات التوحيد كما يقال. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بناء هذا المسجد من اللبن ومن الطين ومن غيرها من المواد التي كانت متوفرة. وكذلك شرع الله جل وعلا الأذان كما هو مشهور لديكم في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه الإمام البخاري ورواه كذلك غيره. ابتدأ أيها الإخوة عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم منذ مقدمه، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عقد المعاهدات مع اليهود. وكان من تلك المعاهدات والمعاقدات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في حرب معهم، وأنهم يدافعون معه صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن حياض المدينة. وقد جبل الله جل وعلا اليهود وعلى الحسد والحقد وضيق الصدر، خاصة بعد انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم وإسلام بعض الأحبار كعبد الله بن سلام وغيرهم من سادات اليهود الذين أسلموا له صلى الله عليه وسلم. وحصلت حادثة لا بد أن نشير إليها، وهي تحويل القبلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بصره في السماء، عل الله جل وعلا أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وقد استجاب الله جل وعلا لذلك فحول القبلة له صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى البيت الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون منذ قدم المدينة يبيتون وينامون مع السلاح. لماذا؟ لأن جميع العرب كما ذكر ذلك الصحابة رمتهم العرب عن قوس واحدة، كل القبائل التي كانت حول المدينة كانت تتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحاول أن تغزو المدينة في أي لحظة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويبيت مع السلاح حتى نزل قول الله جل وعلا والله يعصمك من ماذا؟ من الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وأمرهم أن يرجع كل واحد منهم إلى منزله، فالله قد عصمه وحفظه جل وعلا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدة سرايا قبل غزوة بدر، فأرسل صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب في أول سرية وهي سرية البحر، وكان فيها أبو جهل ليقتاد الغنائم. وكانت هناك غزوة الأبواء التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض غير قريش، وكانت عدة سرايا. إلا أن جميع السرايا التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى غزوات، لأنه لم يكن هناك احتدام ولا قتال، ومعظمها كان إما لتأديب بعض القبائل التي كانت حول المدينة، وإما وهذا هو السبب الثاني هو غنم الغنائم التي كانت تمر حول المدينة. إلا أن اللقاء الأول هو يوم الفرقان الذي أعز الله جل وعلا فيه الإسلام وأبطل فيه رايات أهل الشرك والكفران، ألا وهي غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة الحاسمة التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة، والتي نتكلم عنها بعجالة سريعة لن يريد أن أختم في هذا اللقاء، غزوة بدر وغزوة أحد على الأقل يعني بإذن الله جل وعلا. ابتدأت معالم هذه الغزوة في بدايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقرابة 313 صحابيا وقيل 14 لاعتراض عير أبي سفيان. وكانت هذه العير مقدمها من الشام، ولم يكن هدف النبي عليه الصلاة والسلام القتال أصلا، إنما كان هدفهم اعتراض العير وغن ماذا الغنائم. والصحابة لم يخرجوا أصلا بسلاح كثير حتى يقاتلوا، ولأجل ذلك كان خبر حصول القتال لدى بعض الصحابة أودس تخوفا لدى البعض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشاره لأن القتال جاء فجأة ولم يكن مقصودا. فجاءت عير أبي سفيان ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، فانتدب الصحابة للخروج إليها عل الله جل وعلا أن ينفلهم هذا الخير الأمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مال، يحتاج إلى غنائم، يحتاج إلى ما يوطد به دولته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدولة والدولة في نشأتها، فيحتاج إلى المال ويحتاج إلى الغنائم حتى يقوي أوتاد ويقوي أركان هذه الدولة. فخرج صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير أبي سفيان، ولكن الخبر كما يقال وصل إلى أبي سفيان، وأرسل أبي سفيان إلى كفار قريش يستنجدهم، أرسل ضمضم الغفاري إلى كفار قريش يستنجدهم. وجاء ضمضم هذا إلى كفار قريش وقال: اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد. وهنا أيها الإخوة كان هذا الخبر كالصاعقة على كفار قريش. لماذا؟ لأنهم أولا لم يتوقعوا أن يعترض النبي صلى الله عليه وسلم عيرهم، هذا أولا. ثانيا، وهذا الأدهى والأمر، أن معظم أموال قريش كانت ماذا؟ كانت في هذه العير، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يغنمها معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوى عوده وسيقوى بأسه، وهذا أمر لا تريده ماذا؟ قريش. فجمعوا أموالهم وجمعوا عتادهم وخرجوا في قرابة 1300 من الرجال، عدة قبائل اجتمعت في هذا اللقاء، وخرجوا إلى المدينة كما ذكر الله جل وعلا بطرا ورئاء الناس حتى يسمعوا جميع القبائل. وهنا جاء الخبر في وسط الطريق إليهم أن العير قد نجت، إلا أن أبا جهل كما يقال أصر على ماذا؟ الإقدام. وقد ذكر جمع من العلماء أن بعض القبائل انفصلت وأصبح العدد قرابة 1000 تقريبا، وأصر أبو جهل على ماذا؟ على أنه يقدم إلى المدينة. قال واللات والعزى: لا نرجع حتى ننحر الجزور وحتى نضرب القينات وحتى تسمع بنا ماذا؟ حتى تسمع بنا العرب، وهيهات له ذلك. أخزاه الله جل وعلا وأعز جنده ونصر الله جل وعلا نبيه. وهنا جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يزحفون إلى ماذا؟ إلى مكة، إلى المدينة. وهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وسبب المشورة أيها الإخوة هو أمر واحد، ألا وهو أن الاتفاق الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أنهم يحموه صلى الله عليه وسلم ما دام أنه في المدينة، أما خارج المدينة فلم يكن هناك ماذا بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم اتفاق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمشورة، وهنا فائدة مهمة لا بد أن نقف عندها، ألا وهي أن الشورى هي منهج إسلامي عظيم، لا الديمقراطية ولا الحرية ولا غيرها من الشعارات التي نسمعها في هذا الزمان، ليس في الإسلام شيء يقال له ديمقراطية، إنما هي الشورى التي تكون بين ولي الأمر وبين ماذا؟ وبين شعبه، أو بين يعني من يحكمهم ومن يسوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يستأثر صلى الله عليه وسلم بالرأي، هو النبي، هو المؤيد بالوحي، هو الذي ينزل عليه جبريل بالخبر من الله جل وعلا، فلماذا يستشير صلى الله عليه وسلم؟ وكان صلى الله عليه وسلم يستشير ليعلم أمته هذا المنهج العظيم، وليعلم القادة، وليعلم ولاة الأمر على أن الشورى هي منهج إسلامي عظيم. قال أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر فتكلم فأحسن، وقام عمر فتكلم فأحسن، وقام المقداد فتكلم وأحسن، وقال امضي يا رسول الله لما أمرك الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عن الأنصار. هؤلاء الذين قاموا من هم من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ويعلم على أن المهاجرين سينصروه صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي غيرها، ولم يكن بينه وبينهم عقد على مكان معين، إنما عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لأنهم معظم من في الجيش. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم، فتكلم رضي الله عنه وأحسن، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد صدقناك وآمنا بك يا رسول الله، فامضي لما أمرك الله. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال سيروا على بركة الله، فهي وقد وعدني الله جل وعلا إحدى الحسنين، فإما النصر وإما ماذا، وإما الغنيمة وإما الشهادة. وهنا وقعت مواقع ماذا المعركة، مضت قريش حتى نزلوا بجانب الوادي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر، وجاء إليه الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أرأيت منزلك هذا الذي أنزلك الله أهو منزل أنزلك الله أم الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. فأشار عليه صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ بئر بدر حتى يمنع الماء والإمداد عن كفار قريش. وهنا أيها الإخوة حصل الاستعداد للمعركة. بنى الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا صعد فيه صلى الله عليه وسلم، وجلس صلى الله عليه وسلم وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما جاوز أحد منهم موقع يده عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في اليوم 17 من ماذا من شهر رمضان المبارك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب الشرعية، دعا الله جل وعلا ورفع يده متضرعا إليه سبحانه وتعالى. من كان يظن على أن النصر يكون بكثرة العدد فهو مخطئ، من كان يظن على أن النصر يكون بكثرة العداد فهو مخطئ، إنما هو فضل الله جل وعلا ورحمته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ورفع يديه بالدعاء وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بالأرض، اللهم أنزل نصرك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اللهم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يلهج بالدعاء، وأبو بكر حتى سقط الرداء عنه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك. وهنا أيها الإخوة حصل الالتحام بين الفريقين، وقام عمير بن حمام الأنصاري وكان في يده تمرات، قال بخ بخ لئن حييت حتى آكل هذه التمرات. ابتدت المعركة أيها الإخوة بلقاء ونزال وقع بين بعض الصحابة وبين الكفار، من ذلك ما حصل بين الأسود المخزومي وبين حمزة، وما حصل بين غيرهم من الصحابة، ووقعت أحداث هذا القتال العظيم بين المشركين وبين المسلمين، وأعز الله جل وعلا رسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر فإن جبريل قد أتاني بالمدد من الله جل وعلا. وفعلا كان الصحابة رضوان الله عليهم في القتال، يأتي الرجل إلى الكفار أو يأتي إلى المشرك ويريد أن يضرب عنقه، فيجد أن هذا المشرك قد سقط مغشيا عليه ولا يعلم من ضربه، وما ذلك إلا الملائكة جاءت بالنصر من الله. وأحد الصحابة سمع أحدا يقال أقبل حيزوم، قال من حيزوم هذا؟ قال ذلك ملك نزل من السماء، كما جاءت بذلك الروايات. وفي هذه المعركة العظيمة أظهر الصحابة بطولات كريمة جليلة، حتى أعز الله نبيه وماذا وقتل صناديد كفار قريش. هذه المعركة كما يقال حصل فيها حوادث كثيرة، من أجلها وأعظمها أن قتل فيها كما ذكرنا ماذا؟ صناديد كفار قريش كأبي جهل وعتبة وغيرهم من سادات الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المعركة أمر بهؤلاء الكفار ورموا في قليب بدر، وناداهم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول لهم يا رسول الله وهم أموات؟ قال: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وغنم صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغنائم، وقتل فيها قرابة 70 من المشركين. هذه المعركة كانت حاسمة، وهي الفرقان التي ذكرها الله جل وعلا لنبيه. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من هذه المعركة ورجع ظافرا منصورا، جاء حقد اليهود عليه. وقد كان بنو قينقاع هم أول من نقض العهد معه صلى الله عليه وسلم، وهذا النقض أيها الإخوة حصل في عدة مناحي، من ذلك أن شاس وهو أحد اليهود رأى جمعا من شاس بن قيس اليهودي، رأى جمعا من ماذا؟ من الأوس والخزرج مجتمعين وكانوا يتحدثون، فغاضه هذا التآلف والتآزر بين المسلمين، فسعى إلى إيثار ماذا؟ إلى إدخال الدسائس بينهم، فذكرهم بيوم بعاث وما حصل بين الأوس والخزرج من القتال، فشب القتال بين الصحابة، حتى جاء أحد منهم قال: يعني يا للأوس، وقال الآخر: يا للخزرج. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم أرجعهم صلى الله عليه وسلم إلى التآلف والتآزر. إلا أن الحادثة التي بسببها ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحصار هي بسببها أن امرأة من الأنصار قد انطلقت إلى اليهود لتشتري من بائع من الذهب من اليهود، فكادوا لتلك المرأة ووضعوا يعني لطرف ثوبها ما يعلق شيئا من الثوب، فسقط الرداء عنها وتكشفت، فضحك اليهود ثم صرخت، وجاء إليها أحد الأنصار، ثم حصل القتال وقتل هذا الأنصاري، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وضرب عليهم الحصار حتى شفع فيهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول، فوافق صلى الله عليه وسلم وأخرجوا من المدينة. لا بد أن نشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك غزا بعض الغزوات بين أحد وبدر، ممكن أن ترجع إليها في ماذا؟ في كتب السيرة. ننتقل بعد ذلك إلى الغزوة الثانية وهي غزوة أحد. هذه الغزوة سميت بذلك نسبة إلى جبل أحد الذي وقعت وقائع هذه المعركة عند هذا الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. سبب هذه المعركة لما أصيب صناديد قريش فيها استنجدت القبائل حول مكة لأخذ الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جندوا جميع الأموال التي غنموها من غير أبي سفيان، وأثاروا الحمية بأشعارهم وأقوالهم، أثاروا حمية الرجال لأخذ الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج كفار قريش في منتصف شهر شوال إلى المدينة، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستشار الصحابة كعادته صلى الله عليه وسلم، وكان من رأيه صلى الله عليه وسلم أن يكون تحصن المسلمون أو تحصن المسلمين في هذا اللقاء بالمدينة، فلا يخرج خارج المدينة، إنما ينتظر دخول الكفار ثم بعد ذلك يقاتلونهم في داخل حدود المدينة، يرميهم الصبيان ويرميهم النساء بالحجارة بما يسمى بلغة عصرنا اليوم بحرب الشوارع. هذا كان رأيه عليه الصلاة والسلام، إلا أن بعض الصحابة أشاروا عليه عليه الصلاة والسلام أن يخرج خارج المدينة وأن لا يكون اللقاء في داخل المدينة، حماية لماذا؟ للنساء والصبيان. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتهم ولبس لامة الحرب، ثم أثار بعض المنافقين كعبد الله بن أبي بن أبي سلول، وحرضوا كثيرا من الصحابة فانفصلوا عن الجيش، وكان جيش المسلمين قرابة 1000 تقريبا و300، انفصلوا ب300 رجل عن الجيش. وهنا الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم ندم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان للنبي من الأنبياء أن يضع لامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لامة الحرب. كان قال: ما كان لنبي من الأنبياء أن يلبس لامته أو ينزعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى جبل أحد، ونزل صلى الله عليه وسلم إلى الشعب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خطة مشهورة، ألا وهي أنه صلى الله عليه وسلم جعل 50 راميا على جبل الرماة حتى يحموا ظهره صلى الله عليه وسلم، وجعل على قيادتهم عبد الله بن جبير، وأمرهم أن لا ينزلوا من هذا الجبل حتى ماذا؟ حتى لو رأوا الصحابة رضوان الله عليهم قد غنموا، وحتى رأوا الصحابة حتى لو تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر في هذه المعركة، وشدد صلى الله عليه وسلم عليهم أن لا ينزلوا من الجبل حتى لو غنم الصحابة هذه الغنائم. وفعلا التزم الرماة بهذه الوصية العظيمة. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة لا بد أن تلتفتوا إليها، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا للأمر في ذلك الوقت، والسمع والطاعة أيها الإخوة لولاة الأمر هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ولا يجوز الخروج على الحاكم بأي حال من الأحوال مهما كانت السبب، إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان. لا يجوز الخروج بحال من الأحوال. الله جل وعلا أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تواترت بذلك الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري في باب السمع والطاعة، وأخرجها الإمام مسلم في كتاب الإمارة وغيرها من أئمة أهل السنة بلزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. الخير كل الخير في التعاضد والتلاحم على ولاة الأمر، كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هؤلاء السلاطين الذي كما قال فيهم الحسن البصري: هم يلون من أمورنا خمس، الجمعة والجماعة والعيد والحدود والثغور، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا والله لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسد. نحن إذ نؤكد هذا الأمر على أهمية السمع والطاعة لولي الأمر لما نراه ونشاهده ونعاصره من هذا البلاء الذي يعصف ببلاد المسلمين في هذا الزمن للأسف الشديد. فانتبهوا لهذه المسألة، رعاكم الله جل وعلا ونصركم وأيدكم بحفظه سبحانه وتعالى. التقى المسلمون والتقى الكفار في هذه المعركة، وأظهر الصحابة رضوان الله عليهم كأبو دجانة وحمزة بن أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حمزة عمه عليه الصلاة والسلام، أظهروا بطولات عظيمة وجلدا وصبرا وقتالا ليس له نظير. ولو أردنا أن نستحصي ما ذكر عنهم لن نستطيع أيها الإخوة، فهي بطولات عظيمة سطرها التاريخ وكتبها بمداد من النصر والعز والتمكين. حمزة رضي الله عنه الذي تهاوت بين يديه سيوف الكفار، وأبو دجانة وغيرهم من سادات الصحابة، وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ الذي كان يرمي، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ارمي فداك أبي وأمي. لم يبدي النبي عليه الصلاة والسلام بأباه وأمه أحد غير هذا الصحابي الجليل. والصحابة رضوان الله عليهم كما جاء ذلك عن مصعب رضي الله عنه الذي لما توفي لم يجد الصحابة رضوان الله عليهم ما يكفنوه إلا بردة أيها الإخوة، إن غطوا بها رأسه انكشفت قدماء، وإن غطوا بها قدماء ماذا انكشف رأسه. هذا الصحابي الذي كانت أمه من أغنى الأغنياء، وكان رضوان الله عليك صاحب مال وعز، إلا أن الإسلام أيها الإخوة فوق كل شيء. والله والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يذكر ذلك اللقاء يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي لما يذكر حمزة، ويبكي لما يذكر أبو دجالة، ولما يذكر أنس بن النضر الذي وجدوا فيه قرابة 70 طعنة لم تعرفه إلا أخته ببنانه، كما جاء ذلك في الأثر. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لهم ويستغفر لهم. ولما كان الزمن أو الوقت الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ووقف على قبورهم فبكى وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حصل ما حصل من اللقاء، وانتصر المسلمون في بداية المعركة، إلا أن الدائرة أيها الإخوة دارت على المسلمون في هذه المعركة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الصحابة لما غنموا الغنائم انشغلوا بهذه الغنائم، والرماة الذين كانوا على الجبل انتبهوا على أن المعركة قد انتهت وأن الصحابة قد غنموا ما غنموا، فنزلوا من الجبل. وهنا كانت الكارثة، وهنا كانت المصيبة التي لم يتوقعها الصحابة. خالد بن الوليد التفت إلى أن ظهر المسلمين أصبح مكشوفا، وأنه لم يكن خلفهم من يحميهم، فماذا؟ فصعد مباشرة إلى الجبل. وهذا الجبل أيها الإخوة، ذكر بعض العلماء أن قرابة 7 أو 8 من الصحابة كانوا على رأسه لم ينزلوا، وقال البعض قرابة 13، على اختلاف بينهم في العدد لم ينزلوا، ومنهم رئيسهم وهو عبد الله بن جبير لم ينزل من هذا الجبل، وبينما الباقون قد نزلوا للغنائم. فدارت الدائرة على المسلمين، وصعد خالد وقتل جميع من كان ماذا؟ على الجبل. وهنا أصبح ظهر المسلمين كما ذكرنا مكشوفا، فنزل خالد من على الجبل، والتف المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخللت الصفوف أو تخلخلت الصفوف، حتى أن بعض الصحابة هم بالهروب، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم حوله إلا العدد القليل والنزر اليسير. وبدأ المشركون يضربون حوله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في المسلمين، حتى أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني آلة الحرب من شدة ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الضرب، شج رأسه وكسرت رباعيته، وأدمي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يرفع الدم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. وهنا أيها الإخوة ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، والتف الصحابة حوله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا قتالا مريرا، قتل فيه جمع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. وما سبب ذلك إلا هذا الخطأ الذي ارتكبه هؤلاء الرماة، وحصلت الهزيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة كذلك، وقتل حمزة ومصعب وكثير من الصحابة، قرابة 70 رجلا من صحابته رضوان الله عليهم. هذه المعركة وهذه الغزوة لها عدة فوائد وعبر. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا اختفت حكمته سبحانه وتعالى أن ينهزم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وهذه الحكمة حتى لا يدب الغرور ويدب العجب للصحابة رضوان الله عليهم، ويظنون أنهم ما دام أنهم تحت حياضه عليه الصلاة والسلام فهم منصورون. لا، النصر هو بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكتبه وهو الذي يقدره سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، ما أظهره الصحابة رضوان الله عليهم من بطولات عظيمة سطرت لنا التاريخ المشرف لهؤلاء الأمة، فينبغي علينا أن نربط أبناءنا وأن نربط كذلك نساءنا، وقد كانت كثير أو جمع من النساء شاركنا في هذه المعركة كنسيبة من تكعب المازنية وغيرها من الصحابيات التي كنا، وأم عمارة التي قاتلت وشاركت في القتال وقال لها صلى الله عليه وسلم: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ وقتلت رضي الله عنها. هذه الصحابية الجليلة التي سطرت التاريخ، سطر التاريخ ذكرها، فينبغي علينا أن نعلق أبناءنا وأن نعلق كذلك بناتنا بهؤلاء الذين هم سادات هذه الأمة. الجيل في هذا الزمن أيها الإخوة يتعلق بمن؟ من قدوته؟ قدوة هؤلاء اللاعبين وهؤلاء الفنانين وهؤلاء الإعلاميين الذين يشاهدهم في وسائل الإعلام. وأما هؤلاء الصحابة الذين دافعوا ونافحوا عن هذه الأمة فلا تكاد تجد لدى هذا الجيل ذكرا لهم. بعض الطلاب أيها الإخوة في المدارس إذا ذكرت له أو قلت له ما هو اسم النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يعرفونه، لا يعرفونه. إذا قلت لهم من حمزة، من أبو بكر، من عمر، لا يعرفون. تستغرب ما هو، ما هذا الجهل المطبق وما هذا الإهمال من التعلق بهذه السيرة العطرة لهؤلاء الأفذاذ الذين قدموا لهذه الأمة الشيء الكثير، والذي ينبغي أن نجعل هؤلاء قدوة لنا وأن نغرس فيهم حبهم والتعلق بهم. هذه الفائدة الثانية أو الثالثة. الفائدة الرابعة، أهمية السمع والطاعة لولي الأمر، وهذه فائدة قد ذكرناها، وخطورة مخالفة ولي الأمر. فالصحابة رضوان الله عليهم أخذوا درسا من هذه المعركة أنهم لا يخالفوا أمره صلى الله عليه وسلم مهما كانت الأسباب ومهما كانت ماذا؟ مهما كانت الدوافع. وهذه المعركة أيها الإخوة لها فوائد ومغازي أيضا كثيرة ذكرها العلماء. نختم هذا اللقاء بقضيتين مهمتين، ألا وهي السرايا بين أحد وبين غزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عدة من السرايا، من ذلك سرية أبي سلمة إلى بنو أسد بن خزيمة، ومن ذلك سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي، ومن ذلك بعثة الرجيع. وهذه البعثات التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منها تأديب بعض القبائل التي حول المدينة التي تحاول غزوه عليه الصلاة والسلام. وبعث الرجيع حصلت فيها حادثة خبيب المشهورة لديكم، أو موقف خبيب هذا الصحابي الجليل الذي سجدوه وأسروه وقالوا له: لو كان محمد أترضى أن تكون في دارك وأنت منعما ومترفا بين الشجار بين الشجر والثمار، ومحمد مكانك في هذا المكان؟ وقد كان رضي الله عنه سيقتل، وأمرهم أن يجعلوا له فسحة حتى يصلي ركعتين. فقال: والله ما أرضى أن يكون بين أهلي وفي ديالي وبين ثمري وأن يصاب محمد بشوكة. ما هذا الحب العجيب؟ بلغ حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا، وصل هذا الحب إلى شغاف قلوبهم وضمائرهم. يقول عروة بن مسعود في حادثة صلح الحديبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنذكره لما نتكلم عن صلح الحديبية، قال: والله ما رأيت رجلا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، لقد دخلت على قيصر وعلى الروم وعلى الملوك فلم أجد أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. وذكر من ذلك التعظيم أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان إذا بصق ابتدروا لأخذ بصاقه وكانوا يتمسحون به، وكان إذا كلمهم أو حادثهم كأنما على رؤوسهم ماذا؟ الطير، من شدة احترامهم وإجلالهم وتوقيرهم. أين هذا الإجلال وأين هذا الاحترام من هذا الزمن الذي إذا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يصلى عليه، والله لا يرفع رأسا بكلامه ولا بأوامره، تقول للشخص قال صلى الله عليه وسلم يعرض عنك. أين هذا الإجلال وهذا الاحترام والتقدير في زماننا هذا؟ أين حب النبي عليه الصلاة والسلام الذي من أشهر علاماته اتباعه عليه الصلاة والسلام؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين اتباعه عليه الصلاة والسلام وتحكيم أمره وتحكيم شرعه صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا؟ من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حادثة لا بد أن نذكرها، مأساة بئر معونة، وملخصها أن البراء بن عامر بن مالك أيها الإخوة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل له بعض الصحابة ليعلموهم شؤون الإسلام، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم 40 من الصحابة، وفي رواية قيل أنهم 70، إلى عامر بن الطفيل والقبائل التي كانت حولهم من عصية ورعل وذكوان، فما كان منهم إلا أنهم قتلوا هؤلاء الصحابة جميعا. وكان هذا الخبر كالصائقة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا يقنت عليهم ويقول: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. وما ذلك إلا لتأثره عليه الصلاة والسلام بهذا الغدر وتلك الخيانة التي حصلت من عامر بن الطفيل ومن غيره من ماذا؟ من القبائل. من القضايا المهمة قبل غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، وهذه الحادثة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كما ذكرنا سابقا فيها 3 قبائل: بنو قينقاع وبني قريظة وبني ماذا؟ النضير. بنو قينقاع تكلمنا عنهم وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وما هو السبب، ونأتي هنا إلى إجلاء بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إليهم في دية عمرو بن في دية الكلابيين ليستعين بهم النبي صلى الله عليه وسلم اللذين قتلاهما عمرو بن أمية الضمري، هذا الرجل الذي قتل الكلابين. وقد كان عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود أن يشاركوا ماذا؟ في الديات. وهؤلاء الرجال الذين قتلوا وهم من بني عامر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الدية من اليهود، فما كان منهم إلا أنهم تجمعوا وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه جبريل بالخبر أنهم يعزمون على ماذا؟ على قتلك. وفعلا صعد منهم أحد على شرفة أحد المنازل وأراد إلقاء الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وحشد لهم الحشود وضرب عليهم الحصار فخافوا، وألقى الله جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ونساءهم، وغادروا إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى ماذا؟ إلى خيبر. وحصل كذلك غزوة ذات الرقاع التي وقعت في نجد وما حولها من المدن، وهذه غزوة كذلك مشهورة ذكرها علماء التاريخ وعلماء السير. نقف أيها الإخوة عند هذا الموقف ونتكلم بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم حول غزوة الأحزاب، سببها وتاريخها وأحداثها ونتائجها، وما أعز الله به رسوله وهزيمته لجند هؤلاء الأحزاب، وغنمه صلى الله عليه وسلم الغنائم العظيمة في هذه الغزوة، وما وقع له صلى الله عليه وسلم من المعجزات الباهرة التي أيده الله جل وعلا بها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان لديه سؤال أو استفسار فضل سؤال واحد، لأني لا أستطيع، الوقت ضيق أيها الإخوة، لم يبقى على الأذان شيء كثير، فضل. نعم نعم، هذا سؤال مهم، إن شاء الله في آخر درس سأذكر لكم جملة من المصادر والمراجع في باب السيرة تستفيدون منها، سواء كانت تلك المراجع قديمة كسيرة ابن هشام وابن إسحاق، أو زاد المعاد في هدي خير العباد. وهذا الكتاب أيها الإخوة للإمام القيم كتاب عظيم في هذا الباب، ذكر فيه رحمه الله جملة كثيرة من الفوائد والعبر والأحداث التي وقعت له صلى الله عليه وسلم، أو سواء كانت تلك المصادر حديثة. أعيدكم إن شاء الله في نهاية يعني الدرس أن أزودكم بهذه المصادر والمراجع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.